أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في الوجه الثاني لتقديم قول المشتري، وهو أصالة عدم علم المشتري بهذا الوصف الموجود، وهو الهزل الموجود في الشاه بالفعل. وناقش المصنف بمناقشتين: الأولى المعارضة، وأن أصالة عدم علم المشتري بالهزال أو الهزال معارضة بأصالة عدم علمه بالسمنة للشاه. والمناقشة الثانية الحكومة، وهي أن أصالته عدم علم المشتري بالهزال أصل سببي أو مسببي، وهناك أصل سببي حاكم وهو أصالة عدم تغير المبيع وهو الشاء عن هذا الوصف الموجود عليه وهو هزال، يعني أصالة عدم كون الشاه سمينة، هذا هو. فإذا أجرينا أصالة عدم كون الشاه سليمة سمينة، صار البيع لازما، وهذا الأصل حاكم على عدم علم المشتري بالهزال. ويمكن أن نذكر شيئا من الملاحظات التي أشار لها سيدنا الخوئي. الملاحظة الأولى: إن أصالة عدم علم المشتري ب الهزال للشاء لا يجري، لأنه أصل مثبت، حيث يراد بإجراء أصالة عدم هزال الشاء، حيث يراد بإجراء أصالة عدم علم المشتري بهزال الشاه إثبات علمه بالسمنة، إثبات عدم علمه بالسمنة حتى يلزم العقد، وهذا أصل مثبت. وكذلك الحال بالنسبة لأصالة عدم علم المشتري بالسمنة، فهو لا يثبت
لزوم العقد إلا بالأصل المثبت. إذن فكلا هذين الأصلين، أصالة عدم علم المشتري بالهزال أو أصالة عدم علم المشتري بالسمنة، لا يثبتان لزوم العقد أو جواز العقد، لأنهما أصلان مثبتان. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هي أنه لا توجد حكومة في البين، فليس أصالة عدم التغير حاكما على أصالة عدم علم المشتري بالهزال، لأن هذه الحكومة ليست حكومة شرعية، والحكومة التي يقدم فيها الأصل السببي على المسبب إذا كانت حكومة شرعية مستفادة من لسان الأدلة، أما إذا كانت حكومة عقلية فلا عبرة بها، والمقام من الحكومة العقلية لا الحكومة الشرعية، وذلك لأن موضوع اللزوم للعقد أو عدم اللزوم ليس العلم بالهزال أو العلم بالسمنة، وليس على وجود الهزال أو السمنة في الواقع، وإنما الموضوع للزوم العقد أو جوازه الاشتراط وعدم الاشتراط. فإن كان المشتري لم يشترط السمنة فالعقد لازم، وإن كان اشترط فالعقد جائز لأن الأشياء هازلة أو هزيلة. إذن فليس الموضوع للزوم والجواز السمنة والهزال المعلومين ولا الواقعي يين، إنما الموضوع هو الاشتراط وعدمه، فهذا الذي ينبغي أن يدور عليه البحث. وإنما تكون الحكومة شرعية حتى أوضح لك، في مثل ما إذا كان هناك ثوب معلوم جاس سابقا، وعندنا إناء كان كرا سابقا، وأخذنا هذا الثوب المعلوم النجاس سابقا وألقيناه في الكر المشكوك بقاء على الكر، فحينئذ يمكن استصحاب بقاء الثوب على النجاسة، ويمكن استصحاب بقاء الكرية. فمقتضى استصحاب بقاء الثوب على النجاسة نجاسة الثوب، ومقتضى استصحاب بقاء الكرية طهارة الثوب، لكن استصحاب الكرية أصل سببي، واستصحاب النجاسة للثوب مسبب، فالأصل السببي يقدم على المسبب، وهذه حكومة شرعية دل عليها الدليل، وأنه إذا غسلت الثوب بماء كر فهو طاهر. أما في المقام وهو استصحاب عدم تغير الشاه، ليس أصلا سببيا شرعيا حتى يرتفع أصل عدم علم المشتري بالهزال. فلاحظ وتبصر جزء 37 صاد 436. وأما مناقشة المصنف للوجه الثالث، الآن رجعنا كلام المصنف مولاي، وهو أصالة عدم وصول حق المشتري إليه. فإنه إن كان المراد بحق المشتري ذات العين يعني الشاة، فالمفروض أنها قد وصلت إليه والشاة في يده. وإن كان المقصود بحق المشتري الشاة الموصوفة بقيد مفقود وهو السمنة، فهذا غير ثابت. فأول الكلام أن هناك حقا للمشتري بأن تكون الشاة موصوفة بالسمنة، ومع الشك فالمرجع أصالة اللزوم، لأن الأصل في العقود اللزوم، والمشتري يدعي ثبوت الخيار له لفقد وصف قد اشترطه وهو السمنة. إذن فإن كان المقصود بحق المشتري يعني أصل الشاة فقد وصلت إليه فلا خيار له، وإن كان المقصود بحق المشتري الشاة بوصف كونها سمينة فهذا الوصف مشكوك في اشتراطه، والأصل العدم، عدم الاشتراط، فالجار إذن أصالة اللزوم، فالأصل موافق للبائع الذي يدعي اللزوم. شيخ يعقوب مولاي، خوب واضح الكلام؟ خوب. قال والثالث بأن حق المشتري من نفس العين قد وصل إليه قطعا، حق المشتري من نفس العين وهي الشاة قد وصل إليه، ولذا يجوز له إمضاء العقد وثبوت حق له من حيث الوصف المفقود وهو السمنة غير ثابت، فهو مدعي إذن، فعليه الإثبات أنه اشترط هذا الوصف الزائد، وإلا فالأصل موافق للبائع والمرجع أصالة لزوم العقد. ولأجل ما ذكرنا من المناقشة في هذه الوجوه الثلاثة قوى بعض تقديم قول البائع، ومقصوده ببعض، إذا قال بعض صاحب الجواب، جواهر مولاي. وأنقل لك نص عبارة صاحب الجواهر حيث قال، دقق معي قليلا، فالقول قول المبتاع، يعني قول المشتري مع يمين على المشهور، هذا رأي المشهور تقديم قول المشتري، يعني القول الأول هذا قول المشهور. خب، لأصالة بقاء يده على الثمن كما في الدروس، وأصالة عدم وصول الحق إليه، هذا الأصل الأول، هذا الوجه الأول، أصالة اليد، صحة اليد، تمام، وأصالة عدم وصول الحق إليه كما في غيرها نحو دعوى عدم وصول الأجزاء المتصلة من المبيع من غير فرق بين طول المدة وقصرها، إلى أن يقول لكن مع هذا فيه تردد من ذلك من مخالفته لأصالة اللزوم، حتى تعرف ليش صاحب الجواهر قدم قول الباء، فيه تردد من ذلك من مخالفته لأصالة اللزوم وعدم التغير، عدم تغير المبيع وصدق المنكر على البائع الذي يترك لو ترك، ولعله لذا قيل إن القول قول البائع بيمينه وهو لا يخلو من قوة، هذا وقوة بعضهم، هذا مقصوده. إذن فاتضح لديك يا مولاي القول أو القول الأول وهو تقديم قول المشتري، وذلك لوجوه ثلاثة. المفروض الآن المصنف يذكر القول الثاني بأدلته، لكنه لم يصنع ذلك، بل ذكر بناء آخر للمسألة، ثم يرجع ويذكر دليل القول الثاني. ولذلك يمكن أن نجعل هذا البناء للمسألة قول ثاني، وقول صاحب الجواهر قول ثالث. القول الثاني التفصيل، التفصيل وحاصله أنه إذا كانت الأوصاف الملحوظة والمرئية من قبل المشتري بمثابة الشروط المذكورة في العقد، فحينئذ لا يترتب على التخلف إلا ثبوت الخيار للمشتري لعدم تحقق الشرط. وأما إذا كانت الأوصاف الملحوظة عند الرؤية السابقة من قبل المشتري بمثابة القيود لا بمثابة الشروط، فحينئذ يترتب على ذلك البطلان للعقد لتخلف القيد. وبكلمة أخرى، إن كانت الرؤية السابقة من قبيل تعدد المطلوب فالعقد صحيح إذا لم تكن الشاة سمينة مثلا، غاية الأمر يثبت للمشتري الخيار. وإن كانت الرؤية السابقة بمثابة وحدة المطلوب فالعقد يكون باطلا إن لم تكن الشاة سمينة، لأن المطلوب واحد وهو شاة مقيدة بالسمنة، فإذا تخلف القيد تخلف المقيد بتمامه. إذن فإما أن تكون الرؤيا شرطا بين قوسين ملحوظة على نحو تعدد المطلوب، أو تكون الرؤيا قيدا بين قوسين ملحوظة على نحو وحدة المطلوب. فبناء على أن الرؤيا بمثابة الشرط يعني ملحوظة على نحو تعدد المطلوب، فالأصل موافق للبائع، فالذي يقدم قوله مع يمينه هو البائع لا المشتري، وذلك لأن الأصل عدم الاشتراط، والمشتري هو الذي يدعي أنه اشترط أن تكون الشاة سمينة، فعليه البينة، ومع عدم البينة يقدم قول البائع مع يمينه لأنه منكر للاشتراط، والأصل عدم الاشتراط. إذن فبناء على الفرض الأول وهو أن الرؤية بمثابة الشرط يكون التقديم لقول البائع للمشتري، هذا لكن الإنصاف كما يقول المصنف أنه لا يقدم قول البائع مع يمينه، وذلك لعدم وجود اشتراط في الواقع، فالرؤية السابقة لها حكم الشرط من حيث ثبوت الخيار، لكن الرؤية السابقة ليست في الواقع من قبيل الاشتراط، لأن الاشتراط عبارة عن التزام في ضمن التزام، يعني وجود التزامين، التزام بأصل العقد والتزام بالشرط. ومن المعلوم أن الرؤية السابقة الحاصلة للمشتري ليست في الواقع التزام ثاني حتى ينفى ويقال الأصل عدم الالتزام الثاني، بل المتحقق في الخارج التزام واحد من قبل المشتري وهو بيع مقيد بشاة موصوفة بتلك الرؤية السابقة وهي السمنة مثلا. وبناء على ذلك فإذا شككنا فالأصل مع المشتري، وذلك لأن الشك يرجع إلى وقوع العقد على الموصوع على المشاهد بالرؤية السابقة أو على غيره، ف فهل العقد المتحقق على الشاء السمين المرئية سابقا أو أن العقد وقع على الشاء غير المرئية سابقا؟ فالأصل عدم وقوع العقد على الشاء المرئية سابقا، لأنه قطعا لم يتحقق سابقا. بعدما وقع العقد نشك هل وقع على نفس تلك الشاء السمينة؟ فالأصل العدم، عدم وقوع على تلك الشاة المرئية سابقا، هذا الأصل، وهذا مطابق لقول المشتري، لأن المشتري يقول لم يقع العقد على تلك الشاة التي طلبتها، هذه شاة أخرى، فالأصل موافق لقول المشتري، فيقدم قوله مع يمينه. إن قلت إن قلت بأن أصالة عدم وقوع العقد على نفس المشاهد السابق وهو الشاة السمينة معارض بأصالة عدم وقوع العقد على الشاه إن قلت ماذا؟ إن قلت بأن أصالة عدم وقوع العقد على الشاه نعم، إن قلت بأن أصالة عدم وقوع العقد على الشاء المشاهدة وهي الشاء الهزيلة، إن قلت بأن أصالة عدم وقوع العقد على هذه الشاء التي أخذها المشتري وهو الهزيلة معارض بأصالة عدم وقوع العقد على الشاء الموصوفة بأنها السمينة، يعني بالقيد المفقود أو بالوصف المفقود. نعم، أصالة عدم وقوع العقد على هذه الشاء الموجودة فعلا وهي الموصوفة بالهزال معارض بأصالة عدم وقوع العقد على الشاء المتصفة بوصف مفقود وهو السمنة، ونتيجة ذلك اللزوم. قلت، هذا إن قلت، قلت بأن أصالة عدم وقوع العقد على الشاء المتصفة بالسمنة غير جاري، لأنه أصل مثبت حيث بإجراء أصالة عدم وقوع العقد على الشاء المتصفة بالسمنة يراد إثبات وقوع العقد على الشاء المتصفة بالهزال، وهذا أصل مثبت، فإن أصالة عدم وقوع العقد على الشاء المتصفة بالسمنة لا يثبت وقوعه على هذه الشاء الموجودة في الخارج المتصفة بالهزال إلا من باب اللازم عقلي، لأنه إذا ما وقع العقد على الشاة متصفة بالسمنة وقع على هذه الشاة المتصفة بالهزال، فصار البيع لا زمن. وهذا من أوضح مصاديق الأصل المثبت كما حقق في الأصول. إذن فأصالة عدم وقوع العقد على الشاة المتصفة بالهزال لا يعارضه أصالة عدم وقوع العقد على الشاة المتصفة بالسمنة، لأنه أصل مثبت. فالجاري إذا أصالة عدم وقوع العقد على هذه الشاة الخارجية المتصفة بالهزال، فالذي يقدم قوله المشتري مولاي، بعد ما يعطى التفكير يمينا ويسارا، يقدم قول المشتري مع يمينا، أنه هو الذي يدعي أنه ما وقع العقد على هذه الشاة، والبائع يقول وقع على هذه الشاة، فيقدم قول المشتري مع يمينه. هذا كله بناء على أن الرؤية السابقة بمثابة الشرط، يعني ملحوظة على نحو تعدد المطلوب. فقيل أن التقديم لقول الباع لأن الأصل عدم الشرط، ورد المصنف ذلك بأنه ليس المقصود من الرؤية بمثابة الشرط يعني التزاء مي، إنما المقصود بأن الرؤية بمثابة الشرط يعني حكما من حيث الخيار وليس حقيقة، وإلا ليس هناك إلا التزام واحد. فإذا شككنا في تحقق هذا الملتزم به فالأصل عدم تحققه. طبق عبارة مولاي. قال والثالث بأن حق المشتري من نفس العين، هذا اللي يقول لك أنه لم يصل حق المشتري، قد وصل إليه قطعا. وصل طبقنا متى؟ هذا ويمكن، إذا هذا ويمكن بناء هذا الذي قلنا قد يكون قولا ثانيا، لكن لا يوجد في المسألة فعلا إلا قولين، لكن ذكره المصنف قد يقال يعني بالتفصيل. هذا ويمكن بناء المسألة على أن بناء المتبائعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة، هل هو يعني الرؤية السابقة هذه كاشتراطها في العقد، الرؤية بمثابة الشرط يعني ملحوظة على نحو التعدد المطلوب، فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت. عرفت يا مولاي ذلك في صفحة 272 هناك ذكرناه عن النهاية للعلامة والمسالك للشهيد الثاني، راجع وترى. ولذا إذا كانت الرؤية بمثابة الشرط لا يحصل من فقدها، من فقد الأوصاف المرئية، إلا خيار لمن اشترطت له، خيار تخلف الشرط أو تخلف الوصف كما ذكرناه سابقا مولاي. لاحظ، فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الإحكام والمسالك إلى آخره، ذكرنا هذا مولاه، ولا يلزم بطلان العقد. هذا الفرض الأول. طبعا الفرض الثاني أو أنها يعني الرؤية السابقة مأخوذة في نفس المعقود عليه، بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد يعني ملحوظ على نحو وحدة المطلوب، ولذا لا يجوز إلغاؤها في المعقود عليه. هذه الأوصاف لا تلغى ولا يتنازل عنها، بل تخلفها يوجب البطلان بخلاف الشروط يمكن التنازل عنها، أما القيود عند التخلف يبطل العقد لأنه تسقط أو يتنازل عنها، ولذا لا يجوز إلغاؤها في المعقود عليه كما يجوز إلغاء غيرها من الشروط. فعلى الأول يعني على الفرض الأول وهو أن الرؤية كالشرط على نحو تعدد المطلوب، يرجع النزاع في التغير وعدمه إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الواصف. فالمشترك المدعي يدعي أنه اشترط غير هذا، فالأصل مع البائع خلاف هذا الوصف موجود على البائع وعدمه، والأصل مع البائع لأن الأصل عدم الاشتراط، ما في إلا شرط واحد فقط، يعني التزام واحد لا التزامان. وبعبارة أخرى النزاع في أن العقد وقع على الشيء الملحوظ في الوصف المفقود أم لا، لكن الإنصاف هذا الفرض الأول وبناء المصنف الآن يدفعه ولا يرتضي ويقول لا يقدم قول البائع بل المقدم قول المشتري. لماذا؟ ما هي النكتة؟ لاحظ، لكن الإنصاف أن هذا البناء يعني ما قلنا من أن الشرط من أن الرؤية بمثابة الشرط فهي ملحوظة على نحو التعدد المطلوب، هذا حكمان لا واقعا، أن هذا البناء في حكم الاشتراط، أما الواقع لا يوجد اشتراط، ما يوجد إلا التزام واحد، أن هذا البناء في حكم الاشتراط من حيث ثبوت الخيار، لكنه ليس شيئا مستقلا، المشتري ما التزم بالتزامين، التزام بالشاء والتزام بأنها سمينة، لا، ما في إلا التزام واحد، شاء سمينة، لكنه ليس شيئا مستقلا حتى يدفع عند الشك بالأصل، بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه ملحوظ كونها متصفة بهذا الوصف وهو السمنة، وليس هنا عقد على العين والتزام ثاني بكون العين متصفة بالسمنة، الشاي يعني متصفة بالسمنة، فما في إلا التزام واحد، فهو قيد ملحوظ في المعقود عليه، نظير الأجزاء الخارجية، نظير الأجزاء الخارجية يا مولاي، كمن اشترى مثلا خب أو نظير الأجزاء التحليلية، كمن اشترى عبدا، فإذا اشترى عبدان كانت الناطقية جزء حقيقي فيه، فإذا دفع البائع له حماران وليس عبدان بطل البيع، لا شرط ملزم في العقد، فحينئذ يرجع النزاع، هذا هو، شوف شلون أرجع المسألة المصنف، فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود، هل وقع العقد على هذه الشال الموجودة في الخارج وهي الهزيلة أم لا، والأصل عدم وقوع العقد على هذه الشال الهزيلة، خب يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود وهو الشال هزيل الآن حتى يلزم الوفاء وعدمه، والأصل عدم وقوع العقد على هذه الشال الهزيلة، هذا هو الأصل، أن الأصل ما وقع العقد على هذه الشال، وهذا ما يدعيه المشتري فيقدم قول المشتري مع يمينه، هذا إن قلت، ودعوى معارضته يعني أصالة عدم وقوع العقد على الشاء الهزيلة معارض بأصالة عدم وقوع العقد على الشاء على العين الشاء المقيدة بالوصف المفقود وهو السمنة، إذن أصالة عدم وقوع العقد على الشاء الموجود الآن الهزيلة معارض بأصالة عدم وقوع العقد على الشاء السمينة ليثبت بهذا الأصل المعارض اللزوم، هنا مكتوب الجواز المفروض اللزوم، لأن إذا أجرينا أصالة عدم وقوع العقد على الشاء السمينة صار العقد لازم، خلاص هذه الشاء الهزيلة العقد فيها لازم هكذا، وقال بعض الموحشون بهذا نبهوا على ذلك ليثبت اللزوم، هذا إن قلت مدفوعة، لماذا مدفوعة؟ بأن عدم وقوع العقد على العين يعني الشاء المقيدة بوصف السمنة لا يثبت جواز العقد الواقع، لا يثبت لزوم 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 مو بجواز، لا يثبت لزوم، هذا الصحيح، لا يثبت لزوم هذا العقد المتحقق العقد الواقع في الخارج إلا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير مقيدة بالسمنة يعني العين الهزيلة، فإذا استصحبنا عدم وقوع العقد على العين على الشاء السمينة ثبت باللازم العقلي أن العقد وقع على الشاء الهزيلة هذه، وبالتالي يكون العقد لازما مثلا، لا يثبت جواز العقد الواقع إلا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة وهو غير جائز، لأنه أصل مثبت كما حقق في الأصول. هذا كله على الفرض الأول وهو وحدة وهو تعدد المطلوب. وعلى الثاني يأتيك والحمد لله رب العالمين.